إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب الفضائل من صحيح الإمام مسلم في فضائل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى قول الإمام النووي: باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده عليه الصلاة والسلام. باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله أو محله من جسده عليه الصلاة والسلام. فإنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في ظهره بين كتفيه خاتم، خاتم يسمى خاتم النبوة، وهذا الخاتم هو بضعة، قطعة لحم بارزة ولونها بني بقدر بيضة الحمامة، بقدر بيضة الحمامة، فهذا هو خاتم النبوة، وهو من علامة نبوته عليه الصلاة والسلام، من علامة نبوته عليه الصلاة والسلام. وفي قصة سلمان الفارسي، القصة البليغة والتي فيها تنقل سلمان من دين إلى دين ومن راهب إلى راهب، فكان سلمان مجوسيا وكان أبوه من سدنة النار، فلم توافق فطرته السليمة هذا الإله المعبود وهو النار، فظل يتنقل ويسأل حتى دله راهب من الرهبان على أنه سيخرج نبي في آخر الزمان، سيخرج نبي في آخر الزمان ويكون مهاجره، يعني مكان هجرته، المدينة. فجاء سلمان وكان يعمل عند يهودي، فلما علم بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء وظل يعني يتنقل خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه ينظر إلى شيء، كأنه يريد شيئا، فعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراده، فكشف عليه الصلاة والسلام عن قميصه، فرآه سلمان فأسلم، لأن سلمان رضي الله عنه يعني أخبره هذا الراهب أن علامة هذا النبي هو هذا الخاتم، هو هذا الخاتم. فهذا الباب فيه إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب قد ذكر فيه الترمذي في شمائله عدة أحاديث من صفحة 30 إلى ما بعدها، ف فنقرأ أولا الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم، ثم بعد ذلك نشير إلى الأحاديث الأخرى التي ذكرها الترمذي في شمائله. ذكر حديث جابر بن سمرة وقد تقدم، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه بيضة حمام. فإذا محله أو محله في ظهر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وصفته كأنه بيضة حمام، يعني في الحجم، في الحجم كبيضة حمام. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حسن بن صالح عن سماك بهذا الإسناد مثله. فإذا هذا حديث جابر بن سمرة. فأحاديث الخاتم، أول حديث حديث جابر بن سمرة. الحديث الثاني حديث السائب بن يزيد، قال الإمام مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن الجعد ابن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، وجع يعني مريض به وجع، قال فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. وهذه سنة مع الأطفال أن تمسح رأسه وتدعو له بالبركة، فتقول اللهم بارك عليه، اللهم بارك فيه. قال ثم توضأ فشربت من وضوئه، فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه، بين كتفيه، فإذا في ظهره بين كتفيه، مثل زر الحجلة، مثل زر الحجلة. والحجلة هي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرن، يعني خيمة كأنها قبة، وحتى تثبت فيكون لها، فيكون لها عرى وأزرار، يكون لها عروة يدخل فيها الحبل ثم يربط في وتد. فهو يقول بهذا القدر زر الحجلة. وزر الحجلة قريب من بيضة الإيش؟ من بيضة الحمام، قريب من بيضة الحمام. الحديث الثالث حديث عبد الله بن سرجس. فإذن الثاني حديث السائب بن يزيد، والثالث حديث عبد الله بن سرجس. فإذن ثلاثة أحاديث حتى الآن. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما. عندما يقول كلاهما يعني آخر واحد في كل طريق، فالطريق الأول ينتهي بالحاء آخره حماد، والطريق الثاني ينتهي بعلي بن مسهر، فعندما يقول كلاهما يعني حماد وعلي، كلاهما عن عاصم الأحول حا، وحدثني حامد بن عمر البكراوي واللفظ له، قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم، هو عاصم الأحول نفسه. فإذا عندنا حماد هذه الطريق الأولى، وعلي بن مسهر الطريق الثانية، والثالثة من؟ عبد الواحد ابن زياد. ثلاثتهم يروونه عمن؟ عن عاصم هو الأحول، عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا، والثريد يعني نوع من الطعام معروف يكون خبز ولحم. قال فقلت له استغفر لك أو استغفر لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من القائل؟ الراوي عنه وهو عاصم الأحول. فقال لعبد الله بن سرجس استغفر لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم ولك. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم استغفر لكل مؤمن، لأن الله تبارك وتعالى قال له واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولذلك عبد الله بن سرجس لما سأله عاصم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك. قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، يقول عبد الله بن سرجس، عند ناغض كتفه اليسرى، عند ناغض كتفه اليسرى، نعم. والناغض أعلى الكتف، وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه، نعم. فإذا عند ناغض يعني عند الظهر، وتمشي إلى أن تصل إلى العظم، إذا أنت يعني وضعت في الوسط فتمشي إلى جهة الإيش؟ إلى جهة اليسار. فإذا هو قريب من إيش؟ من الكتف اليسرى. قال عند ناغض كتفه اليسرى، أي أنه جهة الإيش؟ جهة القلب، القلب من الأمام وخاتم النبوة من الإيش؟ من الخلف. قال جمعا، هذه من صفة الخاتم أيضا، جمعا يعني كجمع الكف هكذا، هذا جمع الكف، ولكنه ليس بقدر يعني الكف، وإنما بقدر بيضة الإيش؟ بيضة الحمام. فإذا هو بقدر بيضة الحمام ولكنه جمع، جمع يعني مجتمع. قال عليه خيلان كأمثال الثآليل، عليه خيلان كأمثال الثآليل، والخيلان جمع خالم، والخال هو الشامة، الشامة معروفة التي تكون بنية الشكل أو بنية اللون. فإذا هذا عليه إيش؟ عليه خيلان، عليه خيلان يعني عليه شامات متفرقة، عليه خيلان كأمثال الثآليل، نعم. والثآليل يعني جمع ثؤلول، وهي قطع يعني اللحم التي تكون يعني بارزة، التي تكون بارز، البدن يعني مسطح، فإذا يعني برزت منه قطعة لحم فهذا يسمى إيش؟ هذا يسمى ثؤلول، والجمع ثآليل. قال القاضي: وهذه الروايات متقاربة متفقة، فإذا ما في مخالفة. قال: متفقة على أنها أو على أنه اللي هو خاتم النبوة شاخص في جسده، شاخص يعني بارز، لأنه قال إيش؟ سأليه قدر بيضة الحمامة، وهو نحو بيضة الحجلة وزر الحجلة. قال: وأما رواية جمع الكف، وهو قوله جمعا وناشز، فظاهرها المخالفة، فتؤول على وفق الروايات الكثيرة، ويكون معناه على هيئة جمع الكف، لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة. ونبه الإمام النووي عندك على خطأ بل بطلان قول القاضي. قال: وهذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين الكتفين. نقول هذا خطأ، لأن شق الصدر إنما كان من الأمام. حادثة شق الصدر لما جاء ملكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره قبل النبوة، وحشي إيمانا، حشي حكمة وإيمانا، حشي حكمة وإيمانا، وهذا مما نسينا أن نذكره في خطبة الجمعة الماضية التي كانت عن الحكم. فملئ حكمة وإيمانا، فالإيمان لا يكفي حتى تكون ليش؟ حتى تكون الحكمة. الإيمان هو العلم النافع والعمل الصالح، فتجد إنسانا عنده علم نافع وعمل صالح، لكن ربما لا يكون عنده حكمة. ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الإيمان والحكمة في فضل أهل اليمن، فقال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ففي حادثة شق الصدر ملئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمة وإيمانا، حكمة وإيمانا. فالقاضي عياد يقول إن خاتم النبوة هو إيش؟ هو أثر شق الصدر، وهذا خطأ بل باطل كما قال الإمام النووي. قال: لأن شق الملكين إنما كان في صدره وبطنه، إنما كان في صدره وبطنه، شق من هنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أسفل بطنه، واستخرجوا قلبه عليه الصلاة والسلام وغسلوه في طست من الجنة، واستخرجوا منه علقة، وقيل له: هذا حظ الشيطان منك. ثم ملأوا قلبه حكمة وإيمانا عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذا جملة ما ذكره الإمام النووي، فذكر هنا يعني ثلاثة أحاديث. الترمذي في الشمال في صفحة 30 ذكر حديث السائب بن يزيد وحديث جابر بن سمرة، ثم زادنا تقول: وعند الترمذي في الشمائل صفحة 30 عن رميثة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. قالت: سمعته يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. الشاهد أنها يعني عبرت عن قربها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقولها: ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. وكذلك عن عمرو بن أخطب، عمرو بن أخطب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. قال: فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، وهو يمسح ظهره فوقعت أصابعه على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات، شعرات مجتمعات. فإذن هذا فيه أنه كان فيه إيش؟ كان فيه شعرات، فإذن هو قدر بيضة الحمامة وناشز وفيه ثآليل، ها؟ فيه ثآليل يعني كالخيلان، وفيه إيش؟ وفيه شعرات. وأيضا ذكر حديث بريدة، ذكر حديث بريدة قال: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. كان بيختبر، لأنه يعرف أن النبي لا يأكل ليش؟ لا يأكل الصدقة. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغداء بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابسطوا، يعني ابسطوا أيديكم، مدوها. قال: ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود، يعني كان غلاما عند يهودي، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فهذا اليهودي اشترط عليه أن يغرس له إيش؟ أن يغرس له نخل ويعمل فيه حتى يعني حتى ترتب، يعني يأتيها الثمر والرطب. قال: فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعينوا أخاكم، أعينوا أخاكم. فجمعوا له هذا الودي أو الودى، الودى جمع ودية، والودية النخلة الفسيلة يعني. قال: فحملت النخل من عامها، من عامها، وإلا يعني الودية الصغيرة متى تبقى؟ تبقى كم سنين حتى يعني حتى تطعم. فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. هذا حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في شمائل الترمذي برقم 18. وذكر أيضا حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري عن أبي نضرة العوفي قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. ثم ذكر حديث عبد الله بن سرجس. فإذا ذكر حديث عبد الله بن سرجس والسائب وجابر يعني الثلاثة أحاديث، وزادنا أربعة أخرى، فثبت في خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعة أحاديث، سبعة أحاديث، ثلاثة منها عند الإمام مسلم وأربعة عند الترمذي في شمائله في خاتم النبوة، في خاتم النبوة. الباب الذي بعد ذلك، قال: باب في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومبعثه وسنه. باب في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومبعثه وسنه. المراد بصفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا الصفة، الصفة الخلقية، يعني صفة بدنه، صفة وجهه، صفة عينيه عليه الصلاة والسلام. وهذا ذكره الترمذي في الشمائل في أول الكتاب، أول باب. قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نذكر هنا أولا الحديث الذي ذكره عن أنس، ثم نذكر ما ذكره الترمذي رحمة الله عليه. هنا الإمام مسلم ذكر حديث أنس، حديث أنس من ثلاثة طرق: من طريق مالك وإسماعيل بن جعفر وسليمان بن بلال كلهم عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، قال: قرأت على مالك. وهذه كانت طريقته رحمة الله عليه. الإمام مالك ما كان يقرأ، وإنما كانوا يقرؤون عليه، والحاضرون تلاميذ للإمام مالك ويذهبون ويقولون: ماذا حدثنا مالك أو أخبرنا مالك، كله صحيح. نعم. قال: قرأت على مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وهو المشهور بربيع الرأي، ربيع الرأي، وهو شيخ الإمام مالك وشيخ أبي حنيفة أيضا. عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن يعني المفرط في الطول، ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق يعني الأبيض الخالص أو شديد البياض، ولا بالآدم، الآدم يعني الأسمر، فلا هذا ولا هذا. قال: ولا بالجعد القطط الذي شعره فيه خشونة، ولا بالصبط الذي شعره مسترسل، وإنما بين بين. فإذا خلقه عليه الصلاة والسلام كان وسطا. بعثه الله على رأس أربعين سنة، بعثه الله على رأس أربعين سنة، وفي هذه السن يكتمل الرشد، كما قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. قال: بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين. بمكة عشر سنين، هذا تقريب، وإلا فالصواب أنه صلى الله عليه وآله وسلم مكث بمكة 13 سنة، وبالمدينة عشر سنين، هذه بالضبط 10 سنين. فتكون مدة النبوة والرسالة 23 سنة، وبعث على رأس 40، فيكون توفي صلى الله عليه وسلم على عمر 63، على عمر 63. وكذلك أبو بكر، وكذلك عمر، وكذلك علي. وأما عثمان فجاوز 80، ومثله معاوية، معاوية الذي كان يطالب بإيش؟ بدمه. ومن أجل هذه المطالبة حصل الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. فمعاوية جاوز 80، وعثمان جاوز 80. قال: وتوفاه الله على رأس 60 سنة، على رأس 60 سنة يعني 63، وإنما جبر يعني أو ألغي الكسر، ألغي الكسر. فأحيانا يلغى الكسر وأحيانا يجبر الكسر. قال: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل، يعنون ابن جعفر. وعندك علامة استفهام، هذه يعني خطأ مطبعي. وحدثنا القاسم بن زكريا قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني سليمان بن بلال، كلاهما عن ربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن، عن أنس بن مالك بمثل حديث مالك بن أنس، وزاد في حديثهما: كان أزهر. ونحن عرفنا إيش معنى أزهر. الباب الذي بعده أيضا قريب منه فننتهي منه أيضا. قال: باب كم سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كم سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم قبض، يوم قبض. وذكر حديث أنس وحديث عائشة. أما حديث أنس فقال: حدثني أبو غسان الرازي محمد بن عمرو قال: حدثنا حكام ابن سلم قال: حدثنا عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 63، وأبو بكر وهو 63، وعمر وهو 63. وأما حديث عائشة فمروي عنها من طريق من؟ من طريق ابن شهاب، ويروي عنه راويان: عقيل بن خالد ويونس ابن يزيد. قال الإمام مسلم: حدثني عبد الملك ابن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي، جده من؟ الليث بن سعد، إمام مصر وفقيهها المعروف. قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو 63 سنة. وقال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك. نعم، فيكون ابن شهاب يعني أخذ هذا الحديث عن عروة وعمن وعن سعيد بن المسيب. قال: وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة وعباد بن موسى قال: حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب بالإسنادين جميعا مثل حديث عقيل. ذكر الإمام النووي في الشرح، قال: ذكر في الباب 3 روايات: أنه صلى الله عليه وسلم توفي وهو 60، والثانية 65. أين 65؟ مرت علينا هذه. نعم، فإذا هذا كأنه وهم، ربما 65، ربما هذه يعني في غير مسلم. قال: والثالثة 63، وهي أصحها وأشهرها، رواه مسلم هنا من رواية عائشة وأنس بن عباس. ربما تأتينا بعد ذلك 65. نعم أيوة تأتينا، هذه من رواية في حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس. نعم قال: وهو ابن 65. فإذا نقول هذه 65 تأتي من رواية أو من حديث ابن عباس. قال: واتفق العلماء على أن صحها 63 وتأول الباقي عليه. فرواية 60 هذه على إلغاء الكسر، ورواية 65 هذا على جبر الإيش؟ جبر الكسر، تجبر الثلاثة 5 تلغيها 0. قال: وقد أنكر عروة على ابن عباس قوله 65 ونسبه إلى الغلط، وأنه لم يدرك أول النبوة. فعروة أنكر على ابن عباس قوله 65. قال: واتفقوا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة 10 سنين، وبمكة قبل النبوة 40، وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة. طيب إذا اتفقوا على 10، انتبه لهذا، إذا اتفقوا على 10 في المدينة و40 قبل النبوة، واتفقوا أيضا على ماذا؟ على أنه توفي وهو إيش؟ ابن 63، فيتعين أن تكون إقامته بمكة ماذا؟ 13 سنة. نعم، لكن طبعا الخلاف في إيش؟ في متى توفي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال 60، ومنهم من قال 65، ومنهم من قال 63. قال: والصحيح أنها 13، فيكون عمره 63. قال: وذكر رواية شاذة أنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 43 سنة. نعم، ولد عام 2000. تقول هذا ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 3152 أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام 2000 في الصحيحة 3152. قال: وادعى القاضي عياض الإجماع على عام 2000 وليس كما ادعى. نعم. قال: واتفقوا أنه ولد يوم 2 من شهر ربيع الأول. صحيح، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم 2 قال: ذلك يوم فيه ولدت وفيه بعثت وفيه أوحي إلي فيه. نعم. قال: وتوفي يوم 2 من شهر ربيع الأول، هذا محل اتفاق. واختلفوا في يوم الولادة، هل هو 2 الشهر أم 8 أم 10 أم 12؟ فالذين يحتفلون بالمولد على أي أساس يحتفلون يوم 12 من ربيع الأول؟ فإن في مولده صلى الله عليه وآله وسلم خلاف، هل هو في اليوم 2 أم 8 أم 10 أم 12؟ هو يوم 2، يوم 2 كيوم، لكن في أي يوم في الشهر؟ هذا الذي اختلفوا فيه. يرحمك. قال ويوم الوفاة 12، هذا محل اتفاق أنه توفي يوم 12 من شهر ربيع، من شهر ربيع الأول. فإذا الاختلاف في يوم، في يوم إيش؟ في يوم ولده، وأما يوم وفاته في يوم 12. فصار الذين يحتفلون في يوم 12 كأنهم يحتفلون بإيش؟ بوفاته عليه الصلاة والسلام. فيتنبه لهذا. قال وقوله ليس بالطويل البائن، المراد بالبائن زائد الطول. قال والأمهق هو الشديد البياض كلون الجص، وهو كريه المنظر وربما توهمه الناظر أبرص. نعم، فالأبيض بياضا شديدا بدون حمرة، إذا أبيض مع الحمرة نعم هذا كان لونه صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان أبيض بس فربما توهمه الناظر، الناظر إيش؟ كأنه أبرص. قال والآدم الأسمر. قال ومعناه ليس بأسمر ولا بأبيض كريه البياض، بل أبيض بياض النيرة وهو الأزهر، وهو الأزهر. تفضل تفضل بارك الله فيك. فهذا الذي ذكره الإمام النووي. وأما ما ذكره الترمذي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وعن أنس أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربعة، والربعة يعني المتوسط، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا صبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفأ، إذا مشى يتكفأ يعني يتمايل إلى قدام كالسفينة في جريها، يتكفأ يعني يتمايل إلى قدام، إلى الأمام يعني. ولذلك جاء في رواية أخرى كأنما ينحط من صبب، من صبب يعني من مكان مرتفع. ونحن نبهنا قبل ذلك أن هذا المشي إذا تكلفه إنسان فلا يكون سنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله إيش؟ جبلة. وأما الذي يقلده في ذلك فهو يفعله إيش؟ يفعله قصدا. فأنت مخالف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، لأنه يفعله جبلة وأنت تفعله قصدا، وإنما الموافقة أن تمشي على ما جبلت عليه فتكون موافقا له صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لو جاء إنسان وقال أنت لماذا لا يعني لا تتكفى في مشيك، قل له أنا على السنة، لأننا أمشي على ما جبلت عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي على ما جبل، على ما جبل عليه. نعم. وذكر حديث البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، رجلا يعني شعره رجل ما بين الصبوطة والجعودة، مربوعا بعيد ما بين المنكبين يعني عريض ما بين المنكبين، عظيم الجمة. ونحن عرفنا عندنا وفرة وجمة ولمة، الوفرة تكون إلى الأذن والجمة يعني أطول منها، واللمة التي تضرب المنكبين، فهو كان عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء، والحلة الحمراء إزار ورداء، وليست حمراء تامة وإنما خطوط حمراء وخطوط أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفدم وهو الأحمر الخالص. قال: ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وفي رواية: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيدا ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وعن علي بن أبي طالب قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، هذه صفة جديدة، شثن الكفين والقدمين، وشثن بمعنى غليظ، فأصابعه إيش؟ أصابعه ليست رفيعة وإنما هي غليظة، غليظة بالنسبة للرفيع فتكون وسطا، لأنه كان خلقه وسطا عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذن شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، والكراديس رؤوس العظام، رؤوس العظام، مثلا الرأس، الأصبع، رأس الكف، الركبة، هذا معنى الكراديس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، والمسربة الشعر الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة، الشعر الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة، فهذه تسمى المسربة، فهو يقول طويل المسربة. إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن ما ينحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله. وذكر هنا أيضا من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضليع الفم، أي عظيم الفم قد عرفناه، وأشكل العينين قد عرفناه المرة الماضية، ومنهوس العقب يعني قليل لحم العقب، فهذا كله ذكرناه قبل ذلك. وذكر أيضا أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مثل القمر وضاءة، هذا ما ذكره الإمام الترمذي في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب: كم أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة والمدينة؟ بمكة والمدينة. وذكر حديث ابن عباس وحديث آخر لابن عباس، حديث معاوية وحديث ابن عباس، ثلاثة أحاديث لابن عباس وحديث لمعاوية. أما حديث ابن عباس الأول قال: حدثنا أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم الهذلي، هذا شيخ من شيوخ الإمام مسلم. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار قال: قلت لعروة: كم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة؟ قال: 10. قال: قلت فإن ابن عباس يقول 13. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، هذا الطريق الثاني. فالطريق الأولى من؟ أبو معمر عن سفيان، وهذا ابن أبي عمر عن سفيان. عن عمرو وهو ابن دينار قال: قلت لعروة: كم لبثت أو كم لبث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة؟ قال 10. قلت فإن ابن عباس يقول 10. قال فغفره، يعني عروة غفر من؟ ابن عباس. إيش معنى غفره؟ غفره يعني قال يغفر الله له، هذا معنى غفره. وهذا إنما يقال عند الإيش؟ عند الخطأ. فإذا غفره بمعنى أنه قال غفر الله له. قال وهذه اللفظة يقولونها غالبا لمن غلط في شيء، فكأنه قال أخطأ غفر الله له. في بعض الروايات فصغره، بدل فغفره فصغره. إيش معنى فصغره؟ يعني استصغره عن معرفته هذا، يعني يقول كأنه صغير لا، كيف لا يعرف هذه أو هذا الأمر، هذا معنى استصغره أو صغره. قال فغفره وقال إنما أخذه من قول الشاعر. إنما أخذه من قول الإيش؟ من قول الشاعر. نحن ذكرنا الآن أن الإمام النووي قال إيش؟ سيأتي أنه أنكر على ابن عباس. أين هذا؟ أيوة. قال وقد أنكر عروة على ابن عباس 65 ونسبه للغلط وأنه لم يدرك أول النبوة. نعم. وهذا الذي قاله ابن عباس هو الصحيح، 10 في مكة، 13. نعم. فعروة يقول إنما أخذه من قول الشاعر، يعني ابن عباس أخذ 10 هذه من قول الشاعر. إيش هو قول الشاعر؟ موجود عندك في الشرح. قال والشاعر المذكور هو أبو قيس صرمة ابن أبي أنس، حيث يقول يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ثوى في قريش 10 حجة. ثوى يعني أقام. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ثوى في قريش 10 حجة، يعني 10 سنة. ثوى في قريش 10 حجة يذكر لو يلقى خليلا مواتيا، يذكر لو يلقى خليلا مواتيا، يعني يذكر الناس. ثم قال لو يلقى، هذه لو التحضضية، يعني هل لقي خليلا مواتيا يعني مناسبا، خليلا صاحب يعينه. نعم. فهذا الذي أشار إليه عروة أن ابن عباس أخذه من قول الإيش؟ من قول الشاعر. وأبو قيس هذا اللي هو صرم ابن أبي أنس، نعم، قال الأنصاري كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح، المسوح يعني الجلد، وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة واتخذ بيتا له مسجدا لا يدخل عليه حائض ولا جنب. سبحان الله، هذا كان في الجاهلية. أبو قيس صرمة ابن أبي أنس، احفظوا هذا الرجل، أبو قيس صرمة ابن أبي أنس. قال وقال أعبد رب إبراهيم، فكان على دين إبراهيم، مثل من؟ مثل والد سعيد بن زيد. سعيد بن زيد أبوه من؟ زيد ابن عمرو ابن نفيل. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم فحسن إسلامه، وكان قوالا بالحق، وكان معظما لله تعالى في الجاهلية، يقول الشعر في تعظيمه سبحانه وتعالى. فما أحسن هذا الرجل، يقول الشعر في تعظيم الله تبارك وتعالى. وهنا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ثوافي قريش 12 حجة أو حجة يذكر لو يلقى خليلا مواتيا. فإذا هذا كان مثل من؟ كان مثل زيد بن عمرو بن نفيل. وزيد بن عمرو بن نفيل ذكره الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب 24. مناقب الأنصار باب 24، فنذكر يعني ما كان عليه، فإن في ذلك عبرة. باب 24، قال إمام البخاري باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، حديثه يعني قصته، فإنه كان على دين إبراهيم كمن كأبي قيس صرمة ابن أبي أنس، أبو قيس صرمة ابن أبي أنس. هنا ذكر الإمام البخاري حديث رقم 3826 عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد ابن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم التقى به قبل الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، يقول لأهل الأوثان إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال تعالى وما ذبح على النصب، قال ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله. شوف الفطرة السليمة، قل الله عز وجل هو اللي خلق هذه الشاة، وهو الذي أنزل لها الماء، وهو الذي أنبت لها النبات، ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. ثم ذكر البخاري حديثا آخر عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي، نعم إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني، فقال لا تكون على ديننا، يقول يهودي له لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأن أستطيعه كيف أطيقه؟ قال فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. سبحان الله، فهذا يهودي يعترف بأن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. قال فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ملعونون. قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأن أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قوله في إبراهيم عليه السلام خرج. فلما برز يعني بعيدا عن البيوت رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. وذكر حديثا ثالثا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: رأيت زيد ابن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموءودة التي يقتلونها. يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيك مؤونتها، أنا أكفيك مؤونتها. فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها. فاستحق هذا الرجل أن يذكره الإمام البخاري بهذا الباب لما كان عليه من هذا الدين الحنيف ومن الفطرة السليمة. فهذا الشاعر المذكور هنا أبو قيس صرمة ابن أبي أنس كان مثل زيد ابن عمرو ابن نفيل. في هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. نعم. فهذا معنى قول عروة: إنما أخذه من قول الشاعر. الحديث الثاني حديث ابن عباس، وهو مروي عنه من طريقين: من طريق عمرو بن دينار، ومن طريق أبي جمرة الضبعي، كلاهما عن ابن عباس. قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون ابن عبد الله عن روح ابن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، ومات وهو ابن 63 سنة. وأما حديث معاوية فمروي عنه أيضا من طريقين. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله بن عمر ابن محمد ابن أبان الجعفي قال: حدثنا سلام أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة فذكروا سيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني السنين التي عاشها عليه الصلاة والسلام، التقدير سنين، ولما أضيفت إلى رسول حذفت النون للإضافة، فذكروا سيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال بعض القوم: كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 63، ومات أبو بكر وهو ابن 63. وقتل عمر وهو ابن 63. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات أو توفي وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63. إذن من الأكبر؟ نعم، أي، فطبعا هذا رد عليه، هذا معناه أن أبو بكر كان إيش؟ لا كان أصغر، لأنه 63 ومات بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا يكون إيش؟ يكون أصغر. نعم. قال: فقال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد: حدثنا جرير قال: كنا قعودا عند معاوية فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال معاوية: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، ومات أبو بكر وهو ابن 63، وقتل عمر وهو ابن 63. قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن عامر بن سعد البجلي عن جرير أنه سمع معاوية يخطب فقال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر أي أيضا يعني، قال: وأنا ابن 63. يعني توقع معاوية أن يموت كذلك، ولكنه عمر فجاوز 80 رضي الله عنهم أجمعين. وأما حديث ابن عباس الثاني فهو مروي من طريقين أيضا، قال: وحدثني ابن منهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم قال: سألت ابن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، فقال: ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك، أو ما كنت، صواب هنا ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك، لأنه يعني هاشم ملا بني هاشم. قال: قلت: إني قد سألت الناس فاختلفوا علي، فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال: أتحسب تعرف الحساب؟ قال: قلت: نعم. قال: أمسك 40 بعث لها 15 بمكة، هذا الثاني يأمن ويخاف، وعشرا من مهاجره إلى المدينة. فإذا هذه الرواية إذا أنت جمعت فيكون المجموع 65. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة عن يونس بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع، نحو حديث يزيد بن زريع. قال: وحدثني نصر بن علي وهو الجهضمي قال: حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال: حدثنا خالد الحذاء قال: حدثنا عمار مولى بن هاشم قال: حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي وهو ابن 65. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علي عن خالد بهذا الإسناد. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا روح قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عمار ابن أبي عمار عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء، يعني الوحي، 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. يعني يريد أن الوحي يعني تتابع في آخر أو في يعني نصف المدة التي النصف الثاني من المدة التي بقيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال: وأقام بالمدينة 10. قال قوله يسمع الصوت ويرى الضوء. قال القاضي أي صوت الهاتف به من الملائكة، ويرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله تعالى، حتى رأى الملك بعينه وشافهه بوحي الله تعالى، وشافهه بوحي الله تعالى. فهذا جملة ما ذكره الإمام مسلم يعني في هذا الموضع. وبقي لنا في فضائله عليه الصلاة والسلام يعني ما يقرب من 6 أبواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.